بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تكلف بما ذكرناه في ولاية الأب على في عقد النكاح، وكنا نتكلم في ولاية على الصغيرين. ذكرنا الرواية الأولى والثانية، وذكرنا الكلام في الولاية على البكر الرشيدة، نعم هناك نعم يعني بعض الأخوة سبب أن ما معنى رشيدة؟ الرشيدة أشمل من البالغة وغير البالغة، قد لا تكون بالغة وقد تكون بالغة وغير رشيدة. معنى رشيدة أن تعرف ما لا تفعل، لذلك في بعض الروايات أنها تبتاع وتشتري، وليس المراد البيع والشراء، المراد انها تفهم ماذا تفعل.
انا تحسن الاختيار هكذا،
ولذلك كل رشد بحسبه. في البيع هناك رشد، وفي السياسه رشد، يعني الذي ينتخب يجب ان يعرف ما معنى الانتخاب، وفي الاقتصاد رشد، وفي الزواج رشد أيضا. فمعنى الرشيد في الزواج هو من يعرف ماذا على أي شيء قادم، لا يشترط أن يعرف كل أبعاد الأمور، لا، بس يعرف معنى الزواج.
هو المقصود رشيدة فقط بالزواج ولا مطلقا؟
الفكرة رشيدة
مطلقا ولا
لا خصوص الزواج؟ نعم، يعني بعبارة أخرى كل امر بحسبه. ليس هناك عمر واحد للرشد او تعريف، هناك تعريف جامع انت تطبقه على مولده، والا ان يقال ان الرشد كله بمعنى واحد وبسن واحد بعمر واحد ما في شيء، بل هو خلاف المنطق البشري. وانا ذكرت لكم اني ارى حتى البلوغ ليس له، ليس على سنة واحد، هذا رأي شخص،
ليس على
سنة واحد وعمر واحد في كل أمر. تختلف باختلاف الموضوعات، يعني هناك مثلا قول بأن البلوغ مثلا الفتاة 9 سنوات وهو المشهور، هناك قول ب13، وهناك قول ب10، وهناك قول بالبيولوجي، يعني البلوغ الجسمي الحياة، بلوغ الدورة الشهرية. وأنا عندي هيك وجهة نظر، إن شاء الله بس نوصل يعني في الشروط المتعاقدين، في شروط الزواج، رح نفهم الموضوع هذا، أن ليس هناك بلوغ واحد، بل هناك بحسب كل باب. يعني البلوغ في الصلاة شكل، وفي الصيام شكل، وفي العبادة شيء، وفي الزواج شيء، وفي البيع والشراء شيء. وبهذا نرفع التعارض بين الروايات، يعني الروايات ما فيها تعارض. مشكلتهم عندما جعلوا أن البلوغ يجب أن يكون سنا واحدا وعمرا واحدا، رأوا الروايات متعارضة. ماذا يفعلون؟ لا يدرون. لأن الروايات في الصلاة شيء وفي النكاح شيء آخر. فشو بدهم يعملوا؟ قالوا ما يتعارض. وحكموا بأبواب وحكموا أجرب أحكام باب التعارض. وشنا سنرى أني لا أرى ذلك. أرى أن الصلاة ليش؟ وهذا شيء منطقي على فكرة، شيء طبيعي. لان البلوغ عباره عن حاله من الوعي، التمييز حاله من الوعي خاصه، وهو امر وجداني. الوعي في الامور العامه يختلف عن الوعي في الامور الخاصه، يختلف عن الوعي في البيع والشراء، يختلف تماما اختلافا كاملا. على اي حال نعود الى مطلبنا. الروايه الثالثه التي تدل على الولايه على الصغيرين، الحديث الثالث من نفس المصدر السابق، يعني في الوسائل الجزء الرابع عشر الباب الحادي عشر من ابواب عقد النكاح واولياء العقد. الحديث الثالث عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن ابي عبد الله عليه السلام. الروايه سندها محسن صحيح. قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول سابقا، يعني للسابق، فإن كانا جميعا مع بعض زوجوا في حال واحدة فالجد أولى، يعني تقدم ولاية الجد. طبعا هذه الرواية بظاهرها دلالة تشمل الكبير والصغير، والكبيرة والصغيرة، والذكر والأنثى إذا زوج الأب والجد. يعني حتى الأب إذا زوج ابنه الأكبر الكبير، لكن قلنا أن لا ولاية على الكبير مثلا خارجي بالأدلة، فتبقى الأخرى على إطلاق الرواية. فالرواية بإطلاقها تشمل الصغيرين وتشمل الكبيرة وتشمل السيد، لذلك تحتاج إخراج السيد من هذه الرواية إلى أدلة، وإن شاء الله ستأتينا بإذن الله عز وجل. يبقى حينئذ أنها تشمل الصغيرين وهو محل كلامنا، هو موجه كلامنا. الرواية الرابعة في الباب في الوسائل الجزء الرابع عشر الباب السادس من ابواب عقد النكاح واولياء العقد، الحديث الاول ايضا الروايه صحيحه، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال، السند معتبر صحيح. قال: سالت ابا الحسن عليه السلام عن الصبيه يزوجها ابوها ثم يموت وهي صغيره فتكبر. اذا الموضوع واضح في الصغيرة غير البالغة بعد الصغيرة وغير الرشيدة أيضا، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها، بس تفسير هذه صغيرة وتكبر بعد بلوغها لها حق الفسخ، زوجها عمرها 3 سنوات كبر، يجوز عليها التزويج. وقلنا معنى يجوز هنا انه يمضي ولا يجوز تسخر، لا تسخر او الامر اليها، هي حره تسخر او لا. طبعا هذه يقول يجوز عليها تزويج ابيها. طبعا كلمه يجوز هنا قلنا انها ليست بمعنى جواز مقابل الوجوب، يجوز معنى الامضاء والجريان. الله اعلم. وهذه كلمة كثيرة في الروايات بناء على القول بالتكرار، بناء على قول بالتكرار بالنسبة للأصول، التكرار اللفظة إذا هي محل، يعني التكرار هو شرط في جعلها مسألة أصولية، معنى إذا بحثنا معنى يجوز لازم يصير معنى أصولي، لأن عنصر مشترك كثير في الأبواب، مثل ينبغي ولا ينبغي، مثل لا جناح مثل لا بأس، هذه إذا جعلنا هذا المناط الاستطراد أصولي، إذا جعلنا أن هذا هو المناط فكلمة بحث كلمة معنى يجوز صارت مثل أصولية ولا يكون بأحد، طبعا بناء على مبانيه. طيب إذا لا شك في ولاية الأب على الصغيرين، لكن هناك مسألة ثانية. أولا، هل يشترط عدم المفسدة سيقع.
وجود المصلحة.
ثانيا، هل يشترط وجود المصلحة؟ طبعا ما يشترط مسألة ثانية. يعني ولاية الأب الله عز وجل أعطاك هذه الولاية. طبعا في البداية وبالوجدان بحسب ملاحظة الشارع الولاية ليست تملك. ليست تملك. ووهبنا له إسحاق مش كتبة اعتبارية. هي باب الله عز وجل يعني. لها معنى آخر غير العقلية مش عقل. أنت ومالك الأبيض مش هاي معنى. كيف هذا؟ هذا ما ينفع الله عز وجل. وراح تجينا اليوم كما كذلك وبيناها. الولاية أساسا عبارة عن سلطة. لأجل مصلحة المولى عليه. كل الولايات الشرع هي. ولاية الأب. ولاية العالم على ولاية على الوقف على المسلمين ولاية الفقيه كله غير ذلك هي أساسها إدارة أمر سلطة لإدارة يلحظ فيها المصالح هذا مفروض سنأتي في كلامنا هنا في نقطتين أولا هل يشترط عدم المفسدة؟ سيبا ثانيا هل يشترط وجود مصلحة؟ إذا فرضنا أن الأب زوج ابنته او ابنه الصغير من دون مصلحه بس ما في مصلحه هل يشترط وجود مصلحه طبعا لها ثمره كبيره تحديدا ان شاء الله عز وجل كبيره جدا ان على عقد التحليل في مصلحه للاب بس ما في مصلحه للولد تقضي عندما يعقد عليها في مصلحة للطفل في مصلحة للأب صحيح فهل هذا العقد صحيح بناء على هذا الاشتراك تسقط ولاية الأب
بالمحصلة
نعم
بالمحصلة الفائدة للطفل اللي في بيت يعني ما يتحمل إلا أن يكون فيه
إذا يجب أن في واحد مصلحة إذا وجدت له مصلحة ماشي فعندنا نقطتان يختلفان معنى وتطبيقا وبلاغا يعني مثل بعض اولا هل يشترط عدم المفسده ثانيا هل يشترط المصلحه فاذا النقطه الاولى اشتراط عدم المفسده ما الدليل عليه وقبل ان يعني ماذا بالوجدان يشترط عدم المفسدة لهذا الصنف يعني لو ما في ولا دليل لو ما في ولا دليل في وجدان أقوى الأدلة هذا الطفل هذا أنت مش مسلط عليه ليس ملكا لك تتصرف فيه بما تشاء في وجدان بالضبط هذه الولاية عبارة عن سلطة لأجل هذا الطفل على الأقل مثل ما تأذيه لكن تبنوا أولا بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم استدلال على عدم على اشتراط عدم المفسدة مقامنا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ما معنى؟ أنه في المال يشترط عدم المفسدة بل وجود مصلحة بالتي هي أحسن في مال اليتيم الصغير فإذا في المال قد هنا يقال حتى نسمع وبعدم الفصل بين المال والنكاح عدم الفصل بينهما نقول أيضا يجب الملاحظة التي هي أحسن كما لاحظنا التي هي أحسن في المال نلاحظ أيضا التي هي أحسن في النكاح
في النفس يعني
في النفس في الزواج
في النفس
في الزواج كلامنا الزواج
خاصة من
ياتي بعدم الفصل اليتيم كملاحظة وهو صغير يعني المناط تتذكروا في فرق بين المناط والملاك مفروض الطلاق، المفروض هكذا الطلاق. الميلاد ما هو؟ ما يدور الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الثمر في الواقع. يعني العلل، العلل الحقيقية. الملاك يعني العلل الحقيقية. المناط لا، ما يدور الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الإثبات. يعني الأدلة. يعني نرى أن الحكم يدور حول نقطة معينة. هذه الآية أولا صحيح أن موضوعها اليتيم، لكن المناط من المسألة كان صغير يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى ولاية.
يعني قد
يقال
أن حق الأب.
إذا استظهرت هذا، هذا استظهار، والظهور علامته أن يحلف بالعباس. فأنت ودع الوطاس. وأنت تحلف يمينا تحلف أن هذا ليس ظاهرا لك بكر. إذا تختص باليتيم. لكن ظاهر أن اليتيم ليس لأنه فاقد أب، بل أنه يحتاج إلى ولاية، يحتاج إلى رعاية. فأولا عدم الفصل، إذا استظهرنا على الكلام، إذا جعلناه مناطا، عدم الفصل بين اليتيم وغيره من الصغار، عدم الفصل بين المال والنكاح، إذا إلا بالتي أحسن أصبحت مناطا لكل من له ولاية. إلا بالتي أحسن، يعني ملاحظة الأحسنية في كل من له ولاية في كل شيء، مالا أو نكاحا. ولعله نستطيع هذا الاستظهار. يعني هذا الظهور مش بعيد، هذا الاستظهار، هذا المناط. إذا نستطيع من هذه الآية طبعا نقول هكذا، أنه نستظهر أن المناط في الولاية يجب هو ملاحظة التي هي أحسن عند تصرف، عند تصرف الولي، فالتي هي أحسن هي أحسن في كل شيء. وإن قالوا يعني قالوا أن هذا الفصل لا نسلم به بين المال والنكاح، قالوا لا نفصل بين اليتيم وغيره، ولكن هكذا قالوا. وهنا تأتي قوة الاستظهار، وعندما نجد أن المسألة التي هي أحسن تطابق الوجدان البشري، فطر البشري، يعني في مدى الوجدانية، يعني أنت الله عز وجل ولاك عليه، مش هتتسلط عليه، تسلط بمعنى العامي، يعني مصلحة مش مصلحة، مفسدة غير مفسدة، مهمة أهوى وأرى، مش هيك لا.
يحسن تصرف،
يحسن تصرف.
مع اليتيم، واليتيم منين جاء؟ من أحد الأبوين أو ورث عن كذا؟ أو الله أو سبيل، لأنه غير اليتيم ما عنده مال في ظل
الأبوين. اليتيم ما فقد الأب. عندي أنا وصي، خلينا نكمل الموضوع حتى
نفهم العبارة. وإن قالوا أن هذا الفصل أنتم لا نقول به،
لا يقولون هم.
إذا
هم
هذا
الوصف
وليس
الفصل، لأنه أنتم لا، أنا قلت بعدم الفصل بين اليتيم وغيره، بين المال والنكاح،
أي عدم الفصل يعني الوصف، فهم لا يقولون به، أنتم تقولون
به. ما التعبير؟
لا إيه،
لأنه التعبير السيء. الوضع يمكن متواصل إيه؟ كلمة أن حكم واحد شمول، يعني كان كلمة متواصل شوية بس. الدليل الثاني، ما ورد من جواز تصرف الوالد بمال ولده من غير شرف في الوسائل، في الحديث الشريف، الوسائل الجزء الرابع عشر، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأول. محمد بن حسن بإسناده عن الحسن بن حسن. نعم.
الجزء الرابع عشر الباب.
باب لا الجزء مش الرابع عشر لا. أظن 12.
تجارة.
من أبواب ما يكتسب به تجارة يعني. يعني هذا القانون. مش عرفة ماذا الجزء الثاني عشر، باب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأول. محمد بن الحسن بإسناد يعني حسن بن محبوب عن العلاء بن رزين بناء على تحقيق بعض المحققين عن محمد بن مسلم وان كان مش في الاسماء العلام
فايده رجاليه
لا فايده لا بس لطيفه يعني انت انت فايده
الحسن بن محبوب العلاء بن
رزين لا رزين رزين او رزين بعض المحققين من الاسماء العلام فقال هذا لا رزين وليس رزين عن محمد هذا مش مش يعني هذا معلم عن محمد بن مسلم انا بس خلاص بالبين انا ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه قال ياكل منه ما شاء من غير سرف وقال في كتاب علي عليه السلام ان الولد لا ياخذ من مال والده شيئا الا باذنه ابن البيت اما العكس والوالد ياخذ من مال ابنه ما شاء اكثر من هذا وله ان يقع على جاريه ابنه وله ان يقع على جاريه ابنه اذا لم يكن الابن وقع عليها وقال وذكر ان رسول الله قال لرجل انت ومالك لابيك الروايه من حيث السند صحيحه اما من حيث الدلاله هنا الامور اولا هذه الروايه وارده مورد حاجه الاب ولا معنى ليس المورد تصرف الاب ولايه الاب مورد حاجته والحاجة يستطيع أن يأخذها من دون إذن الأب من دون إذن الإبن الولد ليس أنه حاجة هو حقه هو عم يأخذ لذلك لا نستطيع أن نستدل بها
الولد كذلك إذا كان بحاجة
ثانية كان الولد بحاجة يمكن نعم شو يجب أن
نفعل
يعني كل وقت والزوجة من زوجها كل ما في الأمر كل لا كل ما في الامر ان ذاك يحتاج يعني قد يقال يعني بس فوتنا بالاقتصاد ان شاء الله عز وجل بس في تفصيل بين البيت بين الاب والزوجه والابن في تفصيل مساله اخذ الحق واكثر من هيك حتى الحق من شخص الى اخر الاجنبي هل هو حق ان ياخذ حقه من دون من دون اذن حاكم او لا؟ اتصال المقاصد ما اسمه الموضوع فاولا هذه الروايه وارده في مورد الحاجه وليس مورد الولايه لذلك يقال من غير سرف وقت حاجه بس تستخدم اني انا حق يا الله كما هم كما قلنا الاعراب الذين هم اكثر الناس انا الي شبر بها الارض بيع الارض كلها وهي موجوده على الكلام يعني انا عم بسمع خبريات
بكثره
يعني كل ما تصله يدك من يعني شبهه الحلال فهو حلال نعوذ بالله ما في لا احتياط لا كذا شو الله يرحمها يا رب ثانيا ان الولد يعني قال في كتاب علي ان الولد لا ياخذ من مال والده شيئا والوالد ياخذ من مال ولده ما شاء هذا المقطع لا اطلاق له ما له اطلاق حتى انه يشمل كل الحالات بل هو وارد مورد التعليل في حاجه الولد لان ما عندي ان يعلك مش تعليل كامل هنا ليش عم بفتح الكلام؟ لأنه قد يقال أن هذه الوالد واردة مورد التعليل. لماذا الولد يستطيع أن يأخذ؟ لأنه ورد في كتاب علي الولد يأخذ الوالد يأخذ ما شاء عكس الولد. وبعموم العلة نشملها إلى كل شيء. بعموم العلة نقول عموم العلة صحيح ولكنه أيضا من باب الظهور. إذا ما في ظهور يعني إيش كل الرمانة لأنه حامض هذه علة العلة إن كانت عامة وظاهر العلة في العموم أيضا نقول نسلم بذلك ظاهر التعليل في العموم ولكن في موردنا العلة ليست ظاهرة في العموم في كل شيء بل لموضوعها وهو حالة الوقت يعني ما شاء ليش متوقف ما شاء لا في حاجة الولد هو يبرر مسألة الحاجة أمر مش مطلقا لا إذا استطعنا أن نستظهر عموم العلة صحيح للوالد أن يعني يأخذ من مال ولده ما شاء أنت ومالك لأجلك ولذلك يتذكر هذا الكلام الذي ردوا فيه على التذكير رحمه الله في مسألة في الأمور اضطراب بسيط قالوا بسم الله الرحمن الرحيم والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا بعض الأساطير رد على السيد رحمه الله أن هذا وارد مورد الظهار فقط وقلنا لهم لا صناعة هذه علة والعلة لا تخصص في موردها لما نسميه من عموم العلة ومن مفهوم العلة الذي هو من أقل متعليم كلما ثبتت العلة ثبت المعنى هذه لكن هنا يعني عموم العلة يحتاج إلى استظهار إلى ظهور الرواية الثالثة الحديث الثاني من نفس المصدر عن محمد بن الحسن عن الحسن المحمود عن ابي حمزه السماري روايه صحيحه ايضا سندا عن ابي جعفر عليه السلام عندما يقال ابو جعفر مجردا من مين يعني
الاول
الباقر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله قال لرجل انت ومالك لابيك ثم قال ابو جعفر عليه السلام ما احب ان ياخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه واضح الامور كلها في الحال وليس في مطلق الولايه مما لا بد الا ما احتاج اليه مما لا بد منه ان الله لا يحب الفساد ان الله لا يحب الفساد راح تستفيد منه لان هذا مورد التعليم والانصاف ان الفقره الاخيره دالت على ما نحن فيه ان الله لا يحب الفساد هذا عام لا يخصص ذكرت مرة أن يا ريت لو حد منكم في الموضوع هناك العام على قسمين أصوليا عامة
العام مش في كل مواضيع عام كثير
بالضبط
كثير
بالضبط العام على قسمين قسم يمكن أن يخصص وهو الأكثر وقسم لا يمكن أن يخصص أبعد عن التخصيص ركزوا معي للنقطة الأصولية مهمة جدا العام على قسمين قسم يمكن أن يخصص وهو أكثر العموم حتى قيل ما من عام إلا يخصص وقسم آدي عن التخصيص لا يمكن أن يخصص وهذا القسم الآدي عن التخصيص في العقائد موجود
الظلم
من قبيل الظلم مثلا إن الله ليس بظلام للعبيد طيب إن الله ليس بالظلام العبيد تصدق النقطة هذه معنى في بظلم العبيد إلا فينا نتصور إلا في الحديث ما قال ما خالف قول ربنا لم نقله زفر باطل إلا هذا الحديث خالف قول ربنا وليس باطلا فينا نقول ما عموم إذا هناك عمومات آبية على التخصيص ومن جملتها وهذا ما أذكره أصر عليه حتى في الفقه بعض الفضلاء يقولون أنه أن العموم الآبي على التخصيص بالفقه غير موجود أقول لا موجود من قبيل وعاشرهن بالمعروف يعني الله عز وجل يقول عاشرهن النساء بالمعروف إلا بها المسألة كي لها معنى محال إلا يعني الاستثناء إلا محال أن يأتي هذا عام وليس نقصا هذا غير آدي على التحصيل ومن جملته ان الله لا يحب الفساد. يعني ان الله لا يحب الفساد، بس فيها الشغله ما عليك يحب الفساد. فينا نتصور؟ اذا هذا عام ابن على التخصيص وله اهتمام فقهيه كبيره جدا الى هذا التعبير. هذا طبعا من باب التفكير اصول ايضا. شو الفرق بين النص والظاهر؟
نص
لا
يحتمل
النص، لا يحتمل
المعنى،
لا يحتمل النص، لا يحتمل
النص.
نعم،
الظاهر مولانا هو ما يفهم النص
ولا يفهم النص.
لا لا، النص مولانا ما هو صياغه،
النص مش مجرد كتابه. أنا أقول الفرق بين النص الظاهر شيء والنص شيء آخر.
ولا حتى الربع الأخر،
المعنى الأصولي
هاي نص ربع، السدس خمس، هاي نصوص هذه يعني أخير نص عليها.
عندما أقول هذا بيت شو مش لا بأس فيه، عندما أقول أكرم أهل البلدة، أكرم أهل البلدة رحمه الله، أهل ظاهر العموم عموم. عندما أقول أكرم أهل البلدة مني عشرة زيد وبكر عمرو خالد و عندما ذكرتهم بأسمائهم هذا شو؟
مصر.
عندما ذكرتهم بعنوان عام
هذا
هو. لذلك النص الظاهر يلحظ ماذا؟ الصياغة، يعني كيف أصيغ البيان، عالم الإثبات، عالم البيان. ولذلك الظاهر يقبل التخصيص. أقول أكرم أهل البلدة إلا فلان. أما إذا قلت أكرم زيد وبكر عمرو خالد إلا زيد، أكرم زيد وبكر عمرو خالد إلا زيد، لا يجوز. هذا ظاهر وهذا نص. إذن لكن ليس المعنى النص أنه آدى على التخصيص عقلا لأمور أخرى، لا، آدى على التخصيص صياغة ولفظا، يعني اللفظ هو يأبى عن التخصيص. متفقين؟ هذه نقطة جدا مهمة في تعريفات الأصولية. أن النص مش مجرد آدى عن التخصيص. الفرق بين الظاهر والنص أن الظاهر يخصص والنص لا يخصص. لا، لأن هناك ظهورات آبية عن التخصيص، مثل عاشر هنا بالمعروف، مثل لم نقله، مثل إن الله لا يحب الفساد، يعني كل فساد، وآبية عن التخصيص. لكن هنا آبية عن التخصيص لقرائن أخرى، إما عقلية أو نقلية أو إلى آخره. أما النص بالمعنى الأصولي هو الآبية عن التخصيص لفظ، يعني لفظا نفس اللفظ آبية عن التخصيص. مش من قبيل ذكرت مثال أكرم أهل البلدة إلا فلان، ما في مشكلة. أكرم زيد وبكر عمرو خالد إلا زيد، لأن نفس أهل البلدة مش شيء ثاني، نفس أهل البلدة مش شيء آخر، لكن هذا لا يمكن أن أقول إلا زيد. هذا ما نسميه النص والظاهر. ثم إن الظاهرة عموم، إن الظاهرة الشيء آبع عن نفس الشيء. فإذا انتبهوا شوي بس خلص المطلب. هناك عمومات آبعة للتخصيص، وأتمنى أن أحدكم يعمل بحث بهالموضوع، العمومات القرآنية الآبعة للتخصيص وكيفية الاستفادة منها في عالم الفقه. لحد الآن مش موجود هذا البحث،
وإن كانت عقائدية
أقول عقائدية صحية كذا وكله، وأقول أن حتى في الفقه موجودة من القبيل هذه. من هنا نقول أن الإنصاف، أن الفقرة الأخيرة دالة على ما نحن فيه، فإنه يشمل النكاح، وذلك بعموم العلة، إن الله لا يحب الفساد، يعني تعني العام. خلصنا الدليل الثالث والأخير، خلصت فضل بعد الثالث الثالث الأخير موثق عبيد بن زرارة الذي مر معنا، الجد أولى، مر معنا هذا الحديث، الجد أولى ما لم يكن مضاراً، الجد أولى ما لم يكن مضاراً. كلمة ما لم يكن مضاراً يعني عدم المفسدة، وبعدم الفصل باشتراط عدم مضارة بين الأب والجد نستفيد عدم اشتراط الضرر والمفسدة في ولاية الأب وفي ولاية الجد. إلى هنا ننتهي من النقطة الأولى التي هي اشتراط عدم المفسدة.
اما اشتراط المصلحه
فهذا ان شاء الله. انا بدي نقول شيء يا اخوان، الله عز وجل اعطانا نبرة رحمه اعلام، الله عز وجل منحنا اياه، فلا تدمروه. اشتهر عند العرب خير الكلام ما قل ولا ونحن نعم الله مطالب طويلة عريضة بنص ساعة بكل خمسة، ثلث ساعة بكل خمسة. أن أمسك المنبر وأقعد ساعة أحكي، ما حتى قال له زر ربا تزدد حبا. في عنا غلط في التفاعل مع الناس، يعني الله عز وجل إذا أعطاك شيء لا تدمره بيدك، أنت مسؤول عنه. خير الكلام ما قل وجل، عليكم بصغار المتون. أما واحد يمسك المنبر أو مكان الخطابة أو شيء ما يخلص، والناس آخر شيء ما يعني حتى لو أتيت بجواهر الكلم ولا قال مش عارف شو أقول، حينئذ هذا دائم دائم بقعد ينفع. وطبعا كلمة أخيرة، الله الله بالناس، والله الله في الرجال. أنتم إذا أردتم مؤثرين، أنت تعرف ممكن أنتم كلكم خطباء وطلبة وعلماء وفضلاء إن شاء الله، شايفين الناس التفاعل، مش بتلاحظ الناس عم الساعة مش عم الساعة. هذا الذي أحببت أن أقوله والحمد لله.